إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نظرات في سورة الأنفال دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن. وسورة الأنفال سورة مدنية، وهي تتعلق بوقعة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جنده برغم قلتهم وبرغم حاجتهم، وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين، تركوا الدار عنوة، وخلفوا المال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وعدوانا، تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه. واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الشيخان في خبره لما تخلف عن غزوة تبوك، قال وبدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوكي، إنما يقال بدري. ولأهل بدر خصيصة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما شكا غلام حاطب حاصبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يضربه ويقسو عليه، فقال غلام حاطب: والله يا رسول الله لا يدخلن حاصب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا. فما هي بدر؟ وما هو خبرها على وجه البسط؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر. إننا في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فكانوا شرادم على هامش الدنيا، ما لهم ذكر، وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في آخر مكان في الدنيا، لم يكن للعرب أي قيمة في الدنيا. فلما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل ونصرهم، مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بدر، وقد لخص حال المسلمين، قال: اللهم إنهم عالة تحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاسقهم، اللهم إن كانت هذه العبادة لا تعبد في الأرض هذا تنحلهم، ضعاف جياع عراة ليس لهم في الأرض شيء يستقرون فيه. لما خرجوا ما خرجوا بقصد القتال، انما خرجوا بقصد احراز العير، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. قال تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، فتركها مبهمة الطائفتان العير او النفير. هم خرجوا للعير ما خرجوا للنفير، نفير الحرب، خرجوا على غير استعداد. في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فأراد جماعة كانوا يسكنون في عوالي المدينة أن يذهبوا ويحضروا الظهر، قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب، عندي عير، والحماية على العير ضعيفة. كان مع أبي سفيان 40 رجلا فقط، فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حورا أن يركب. هذه قصة الخروج، ما خرجوا لنفير. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين على الإبهام أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال. الصحابة يودون ذلك، لكن الله لا يريد هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فاختار لهم النفير. ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، خرجوا يظنون العير، يظنون أن الطائفة هي العير. أفلتت العير ونجا أبو سفيان وأخذ ساحل البحر، إذا ما بقي إلا النفير. فحينئذ لما علموا أنهم وضعوا في الحرب بلا اختيار جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجادلونك في الحق، أي في الطائفة التي ظهرت وتعينت عليهم رغما عنه، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي تبين لهم أن الطائفة هي النفير وليس العير، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إذن لابد أن يبقر، لأنه وعد، أفلتت العير بقي النفير فيبقر. دي كانت البداية، بداية بدأ. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي الأقرب إلى المدينة، عدوة المكان الأرض، وهم بالعدوة القصوى اللي هي الأقرب إلى مكة والأبعد من المدينة. فلماذا ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ لأن العدوة الدنيا أرض خضار، أرض الخضار اللي هي اللينة المسترخية اللي كلها رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمسى فيها إلا بتعب ومشقة، ولا يستطيع الذي يحارب أن يسر أو يفر فيها. والعدوى القصوى التي نزل المشركون بها كانت أرضا صلبة لا بأس بها، وكان فيها الماء، حتى الأرض ليست معهم التي يقفون عليها أرض رملية، والتي يقف المشركون عليها هي أرض صلبة. ثم هناك عامل آخر في جانب المشركين، قال تعالى والركب أسفل منكم. الركب أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته أخذ ساحل البحر، نزل وهرب. فالركب اللي هي العير التي من أجلها خرج المشركون كانت وراء ظهور المشركين، تعطيهم حمية للدفاع عنها، وكان العرب إذا خرجوا أخذوا النساء والأموال حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق ولا يعير أن عرضه ذهب لعدوه، نوع من الضغط على النفس اللي هو لا يفر. إذا كان نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من أجل امرأته، فكانوا يأخذوا يحضرون النساء والأولاد خلف الظهور حتى يضاعف من حميتهم وشدتهم وبذل الجهد في القتال. فكان الركب أسفل منهم خلف ظهور المشركين يقاتلون بحمية وحرب وغيظ على المسلمين، ويقاتلون أيضا لحماية أموالهم التي من أجلها خرجوا. فكل الظروف تساعد المشركين، إنما ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى، وذكر ضعف المسلمين ليبين أن النصر كان محض تفضل منه تبارك وتعالى إذ لم تساعد الأسباب. حالة استضعاف مريرة، أموالهم نهبت، فأراد الله عز وجل أن يعوضهم، لكن العير أفلتت، وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة. تعلمون أيها الإخوة، لو أن المسلمين أخذوا العير إنما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل، فلما أفلتت العير أعطى الله عز وجل المسلمين عطاء ما أعطاه أحدا قط قبل المسلمين، وهي الغنائم التي أحلها الله بعد واقعة بدر. قال صلى الله عليه وسلم لن تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وقال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوشع بن نون لما خرج يقاتل الجبارين، واحد من الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرس النار الغنائم، قال هذا النبي فيكم الغلول حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذات، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على العير نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكانت علامة قبول الغزو وقبول الجهاد آنذاك إن النار تأكل الغنائم ولا يستفيد منها أحد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ما أباحها لهذا الجيل؟ إنما أباحها للمسلمين إلى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم. حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين، مختلفة أشد الاختلاف. المسلمين في غاية الضعف والمشركون في غاية القوة. كانوا يقتسمون الثمرات من قلة الأكل، قلة المدد. المشركون كانوا يذبحون 10 من الجمال في اليوم الواحد. كانت 3 من المسلمين يعتقبون بعيرا، وخرجوا كما قلت لكم بقصد العير، وقريش خرجت بقصد الحرب وقد تعبت وجاءوا يحادون الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وجل لدرجة أن المرء يعجز أن يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما، كأن يقول مثلا: وقد رأى هؤلاء الخنازير والقردة يستعلون ويضربون، ألا يقول أنا هضرب؟ مجرد كلام يا أخي، كلام احنا عارفين انه كلام. ألا يقول أنا هضرب؟ نفقت يدي. هو الآخر يقول أنا غسلت يدي مثلت السلام، خلاص توقفت عملية السلام. واحنا نقول نحن اخترنا السلام. انا اضرب واهان. والمسلمون يصلون خارج المسجد وتقف جنود الحراسة عليهم وهم سجود ويدل وعار، وما نستطيع ان نقول سنحارب ولو كان كلاما. لما يصل الحال الى هذا الضعف المهيب الذي لا يقبله حر رجل بتاع بلعنبر توجع من الحالة دي، لما سرقت ابله ولم يجد في قومه من يستنقذ الابل توجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترمة. قال: لو كنت من مازن ما استنقذت ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خسن عند الحفيظة ان ذو لوسة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجريه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا. لا يسألون اقاهم حين اندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد مليار مش وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هان وإن كان تافها شاد يتخذ قرار بشاد الكلب، وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. الحال ذا لو عرض على أي عرب لا دين له، لكن عنده نفوة رفضة. احنا في حالة مهينة تشبه حال البدر واقل من حال البدر. فكيف انتصر؟ وهذا هو الدرس الذي ينبغي ان نستفيده من هذه الخطبة. كيف انتصر؟ بين الله عز وجل عوامل النصر الخمسة في مطلع السورة. يسألونك عن الامثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم ورزق كريم. فهذا المطلع لسورة الأنفال، علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الطائفة ما انتصرت إلا بالإيمان، ولذلك بدأ بوصفهم ثم دخل في الغزو مباشرة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذن انتصروا لهذه الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت، والوجل هنا ليس هو الخوف المحض كما في قوله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، خائف مرعوب، قالوا لا توجل أي لا تخف. وقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يبقى الوجل هنا هو الخيفة في الآية الثانية؟ لا، الوجل في هذه الآية ليس هو الخوف المحض، إنما هو الخوف المخلوق بالحب الذي يورث الطمأنينة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء إذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيب، أول ما تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة، هو ذا الوجل، وجل مخلوط بحب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أهو دي علامة الوجل. فبعد ما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجلد، هي دي علامة المحب. بعد ما يقشعر الجلد يطمئن القلب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولا تعارض ما بين ان القلب يوجل عند الذكر وما بين القلب يطمئن عند الذكر، لان الذكر له مراحل، اطمئنان القلب له مراحل. اول مرحلة يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك، وبعد ما تسمع الاسم ينزل على قلبك بردا وسلاما، فهذا الجلد المقشعر يلين ويتفك القشعريرة التي شعرت بها اول ما قرع الاسم سمعك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فهذا يدل على كمال الحب، رجل محب لربه متعلق به، والواقع اكبر دليل وشاهد على ذلك. قيل لهم اتركوا ملاعب صباكم واتركوا دياركم واتركوا اموالكم، فلم يتأخروا ولم يلتفت الواحد منهم وهو يمشي ويبكي على داره التي تركها، لان ربه امره بذلك، وهذه علامة الحب. قال بعض السلف آية في كتاب الله كسفت كل داعي يدعي المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة الحب، اخرج يخرج، اقعد يقعد، هي دي علامة الحب. إذن اول صفة ذكرها الله عز وجل صفة تعلق القلب بالله، لأن كل الأوامر إنما هي فرع على هذا الأصل الكبير. محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأعظمها المحبة. المحب يعبد الله عز وجل بقلبه، والذي يعبده بالخوف وحده او بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف. موظف ذهب ليوقع انه حضر، وشتان بين عبادة هذا وذاك. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من علامة تعلقك ان تتعلق ببيت حبيبك. وهذا مشاهد في الناس في الدنيا، رجل ابتلي بعشق امرأة، بيت هذه المرأة هو افضل البيوت واحب البيوت الى قلبه. كان المجنون يقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولازم حب من سجن الديار. بحب الحجر، بحب الشجر، بحب الارض، لانها مشت عليه وكانت ساكنة فيه. وهذا معنى لا ينكره احد من الناس. فان كنت تحب الله عز وجل فانك تحب بيته وهو مسجده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني رجل يصلي في المسجد ومطلع قلبه كده من جسمه ومعلقه كده زي النجفة، ويطلع للناس بلا قلب. فإذا خرج بلا قلب لا يضره ما فات من الدنيا، ولا يسره ما أقبل عليه منها، لأن ترك قلبه معلق زي القنديل كده. ورجل بلا قلب يعني بيهوي، لان القلب هو محور ارتكاز، نقطة ارتكاز البدن كله القلب، يعني ده خارج وعايز يرجع لان قلبه في المسجد. ودي علامة محبة. من علامة محبته تبارك وتعالى ان يكون اخر مذكور تذكره واول مذكور تذكره. اذا اردت ان تنام انما تنام على اسمه، فهو اخر مذكور ودعت الدنيا بذكره. ثم اذا فتحت عينيك وحركت جسمك ورايت انك معافى فهو اول مذكور لك. هي دي علامة المحبة، تذكره قبل ان ينام وهو اول مذكور اذا صحى. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يسألونك عن الأنفال، جمع نفل وهي الغنائم، وكان بعض الصحابة اختصم على الغنائم، فقال لهم الأنفال لله والرسول. ماذا فعل؟ سكتوا ورفعوا أيديهم وانفض الخلاف كله. ليه؟ لانه اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وليس جسعا. ما اخرجهم الله عز وجل لاجل المال، هم يريدون المال، لكن الله يريد اعلاء دينه واعلاء كلمته. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. فسلمت مسألة مال، ما لهذا خلقتم وما خلقتم لجمع المال، وما شرع الجهاد للغنائم، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وحتى حرف لانتهاء الغاية، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. هي دي الغاية الجهاد. ما خرجوا لمال، ايه المال؟ الله يرث الارض ومن عليها، لو شاء لجعل الجبال ذهبا وجعل الارض ذهبا من تحت ايديهم، فهو مالك الملك وملك الملوك، لكن ما لاجل الايه خرج. فلما خرجوا لاجل الامثال عشان يعوضوا بقى الخسارة التي خسروها، افلتت العير، وقدر الله ان يوضعوا في موضع حرب. فإذا تليت عليهم آياته اتحطت المشكلة. الأمثال مختلفين عليها، نزلت لله وللرسول خلاص خلصت القصه. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هنا يا إخوانا مربوط أيضا بآية سورة الأمثال. ونحن نعيط لما يجي نقول هنغلب أمريكا، يقول على المليون والقبور الخامس المهجوم يضحكوا ملء أسباقهم. وشوف المغرورين دول، هنغلب أمريكا ده قالها إخوانهم قبل ذلك، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لو خرج عشان بقى يعني بيصلي صلاة الخمس والساعة وبيدعو انه يقدر يغلب امريكا، بيغلب غروا اوي مغرورين بالصلاة والدعاء بتاعه. غر هؤلاء دينهم. قال الله ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ايوه انت فقير وانت لا شوكة لك، لكن حقك الصبر. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز لا يغلب، عز جاره فلا يغلب، حكيم ان ينصر الفئة الضعيفة ويمكن لها. ليه؟ لنا حققت الشرط. ومن يتوكل على الله، احنا محتاجين نحن نتوكل على الله. التوكل ليس نفض الاسباب ونحن نترك الاسباب، لا، التوكل هو الاخذ بالسبب واعتماد القلب على الله. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاقتبأ في الغار ولو شاء لمشى، ولو شاء لرآه المشركون، لكنه اقتبأ في الغار أخذا بالسبب مع توكل قلبه الكامل على الله. قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هو ده توكل القلب على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة، وهنا تسكب العبرات. تخيل ان اكثر من ثلث الامة لا يصلي، لا يصلي اصلا، والذين يصلون كثير منهم لا يقيمون الصلاة. ودي كلها صفات لا بد من توافرها في الجيل الذي سينتصر. ان الله لا يحابي احدا من عباده، لا يحابيهم. اذا خرجوا من حظيرة العبودية عذبهم، وقد هذبهم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم في الجحود والنكران والنفور. لما يأتي لأقوام يستعملهم في طاعته. الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي لا تأخذ للمصلي عشر دقائق، لأنه بيقعد يتكلم المحمول والتليفونات ويسافر بره بالأيام والليالي، ممكن يقف على باب المكتب ساعة وساعتين. وإذا قيل الله أكبر فإنه لا يعظم ربه. الله أكبر مما في يديه، الله أكبر من كل كبير. يقول لك حي على الفلاح ولا تريد أن تصلح. فتصور رجلا لا يصلي، والله عز وجل قال يقيمون الصلاة. مجرد رفع الوجه للسماء وانت تصلي انت منهي عنه، لان دي علامة كبر. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة أو لتتقطفن أبصارهم. فرجل واقف في حضرة ملك الملوك, ملك الملوك في بعض الكتب الإسرائيلية لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى بالرعبة خاف, قال الله عز وجل له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيده وكان وخذله الذين جاءوا ينصرونه وهذا كمال العز, كمال عز العزيز الذي لا يغلب ان هو يهزمه بسلاحه ويهزمه في عقر داره. وقد حشر الناس ضحى, فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه الى السماء ليه؟ ان سموخ الرأس عز, وانت في حضرة الملك اقصد رأسك, مجرد انه بيصلي ويرفع راسه ممنوع, فكيف اذا ترك الصلاة للكلية؟ فهؤلاء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم واليه ينظرون. ليلة 17 رمضان ليلة الجمعة اللي هي ليلة صبيحة غزوة بدر ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش طول الليل يدعو الله حتى سقط البرد من على كتفه من شدة رفع يديه وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت, اللهم انتهك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر بمنكبه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد طول الليل. فكيف يستقبل المسلمون النصر الوحيد الذي أحرزناه في التاريخ المعاصر مع الذكرى السنوي حفلات ورق وغناء؟ هو ذا الشكر؟ يعصى الله عز وجل بنعمه؟ هذا هو الشكر؟ ويطلع الملحدون يكتبون يسمون الله ورسوله. واذا طالبنا فقر شفت الذل اللي احنا فيه. الذين اجازوا رواية حيدر حيدر اللي الازهر قال انها تشتم ربنا تشتم الرسول تشتم المؤمنين حق للاديان. كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل ان يحاكم المسؤول فقط, يعزل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصل, ما حدثت انه يعزل فقط فقط ضرا لرمادة العيون, وحتى ينتظر الغيظ المكبوت في القلوب ان ربنا له انصار في هذه الارض. حتى هذه ما حصلت وما كان فان ينصرون. ان الله لا يحابي احدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم حتى لو كان مسلما. والآية نزلت كما في كتب التفسير ليهود ومسلمين في قصة الدرع, فأنصف الله اليهود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجادل عن المسلم لأنه مفسد وغلطان. الصلاة وكنا نشهد صحوة الحمد لله والمساجد بدأت تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب, ولكن هذا بالقياس الى مجموع الامة عدد ضعيف. وهذه الصلاة قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة
وانت اولى به من وارثك. انت اولى به، انت الذي تعبت في جمعه، فلا تجتهد في الجمع للورثة الذين سينسوك بالكلية ويقول صحتك. لكن انفق ولا تخش من ذي العرش اخلالا. فهذه خمس صفات ذكرها الله في مطلع سورة الامثال قبل ذكر واقعة بدر، ليبين لنا ان هذه المفاتيح الخمسة كانت عوامل النصر في بدر. وللبحث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى نصر المستضعفين يوم بدر لما حققوا العبودية على وجهها، وخذل المشركين مع قوة عدتهم وكثرة عددهم، والأرض تضاريس الأرض كانت معهم، وجاءوا بحمية الجاهلية، وكانت العير خلف ظهورهم، ومع ذلك خذلوا. لماذا؟ اسمع إلى الصفات التي من أجلها خذل المشركون. كما أن المؤمنين نصروا بهذه الصفات الخمس، كانت في مقابلها أيضا صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في ذات السورة. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الصفة المقابلة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. العقل في القلب، العقل في القلب وليس في الدماغ. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي بين اللسان وبين القلب كذب. فهو يقرأ القرآن لكن القرآن من جلش حتى يستطعم القلب. ولذلك كانت شبهاتهم في غاية التفاهة، أي صبي تلقى اي علم من الصحابة كان يجاوب على الاسئلة اللي هم اللي هي كانت يعني سببا في خروجهم عن دائرة اهل السنة والجماعة. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الطرق الموصلة للقلب الذي هو محل العقل بعدد الحواس الخمس، لكن اخطر طريقين يصلوا من الخارج للقلب السمع والبصر. اخطر طريقين السمع والبصر. قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لان طريق السمع مسدود. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اي سمع استفاده لان الجارحه بتعمل هو سمع القران صحيح وحذلك لكنه زاد عتوا به ما زاد ايمانا كما ستعلم الان. فهؤلاء كانوا بخلاف المؤمنين. المؤمنين اذا ذكر الله اذا طريق السمع ايه مفتوح. اذا ذكر الله وجلت اذا طريق السمع مفتوح نزل الذكر على القلب مباشره فتاثر. الكافر لما سمع الذكر وفيه استداده لم يصل هذا الذكر الى القلب حكم الله عز وجل عليه بالضلال المبين. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ولو اسمعهم في حال كفرهم لتولوا وهم معرضون. خلاص يبقى هذه الآية هذه الصفة صفة المشركين في مقابل صفة المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الفريق الآخر إذا تليت عليهم آياته زادتهم طغيان. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. كفاية بقى عايزين نقرا ولا نسمع حاجة احنا سمعنا وخلاص. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وتتم بقى التمرد الطغيان واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانصر علينا حجارة. شوف شوف النكبة وشوف قلة التوفيق. انصر علينا حجارة ثم يقول فاهدنا اليك. اذا كان هذا هو الحق من عندك يعني احنا متأكدين انه من عندك انت. مثلول فهدنا اليه. لا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ولا زادوا طغيانا ولا لا زادوا طغيانا. المسلمين يسمعوا الكلام ليزيدوا ايمان. اية واحدة كانت ممكن تجعل الصحابي يخرج كل ماله باية واحدة. اية واحدة زي ابو الدحداح رضي الله عن ابو الدحداح الذي لا يعرفه سواد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق في الجنة رجاع لا للدحداح. في سنن في مسند الجزار بسند جيد ان ابا الدحداح كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. فقال ابو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي. قال لك الجنة. قال اني اشهدك انني اقرضته حائط. حائط ابو الدحداح ده كان 600 نخلة. 600 نخلة في المدينة يعني رجل ملياردير. كان الصحابة وكان العرب عايشين المسلمين كانوا عايشين على التمر والماء على الاسودين. وهذلك ياكل تمر ويشرب ميه. فالتمر كان عندهم زي الرز عندنا كده وزي الحب. 600 نخلة مفيش حتى اثنين للعيال ثلاثة اربعة خمسة 600 نخلة. قال اني اشهدك انني اقرضت ربي حيطي هذا عشان آية نزلت. وبعدين خرج من المجلس. طبعا كان بستان وبني سوء وبني له بيت بداخل البستان. لم يدخل البستان لان خلاص معك الساعة اقربه ربه. ثم نادى فقال يا ام الدحداح اخرجي لاولادك فاني اقرضت ربي حائطي هذا. فقالت المرأة ربح البيع يا ابا الدحداح. فش استجابة مين الصحابة كانوا اذا سمعوا الوحي اول ما يروحوا البيت الا النساء يسألوه ما نزل من الوحي في هذا اليوم.
مش هتقوليش ما دوست الطماطم ليه ولا البطاطس ولا البتاع ولا السمك ولا اللحمة. اول ما يدخل ما نزل من الوحي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم يتلو عليها بقى الايات ويتلو عليها بقى الاحاديث. واذا كان في اقضية من اقضيات النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في هذا المجلس يخصها وهكذا. تعرف ابو موسى الاشعري كما سمعت ابي يعلى كان متجوز اثنين وبعدين في يوم من الايام هو كان عند احدى الزوجتين وابن الزوجه الثانيه كان معاه خلاص. يعني مثلا كان عند الزوجه الثانيه وابن الزوجه الاولى كان معاه في بيت الزوجه الثانيه. فابن الزوجه الاولى وابن بقى من الزوجه الاولى عطف فذلك وسكت خلاص ما سميتوش. زوجته الثانيه عطفت فحمدت الله فسمته. انا الولد رايح لامه قال لها تصدقي انه شمتها وما شمتنيش خلاص. قالت امه بقى الزوجه الاولى بتقول له ايه كيف عطفت هي فشمتها وعطف ولدي فلم تشمته. قال انها حمدت الله وهو لم يحمد. قالت له ايه المرأة قالت له احسن ما عملتش بقى مشكلة وطبعا والحكاية والرواية وشين وجيم لان النساء دماغهم فارغ ما لهمش قضية اصل قاتلوا عليه. ولذلك طلع الاولاد بيتموا بيشربوا حليبهم مطيرة فيه واخدلك امهاتهم اللي عهد التراث واللي معاه لسانس والمعادة الريوز ويقول لك احنا بنعلم البنت عشان خاطر لما تكون بقى متعلمه وكويسه معاها سلاح وبتفهم بقى وانت عارف ترب العيال تبقى استاذه في اللغه الانجليزيه وجايبه مدرس انجليزي للولد واخد بالك. فلا انتفعوا بشيء اصلا ولا استطاعوا ان يربوا ولن يستطيعوا ان يربوا الا اذا رجعوا بقى لدراسه بقى القران والسنه وعرفوا كيف يبنى الرجال. تشوف هذه التربيه ثم تقول احسن ليه؟ لأنه هو أرجع المثال لحكم الشرع إنها حمدت الله وهو لم يحمد فأنا شمته دونها وذلك. فكان ده نتاج جهد الرجال مع النساء. إحنا بقى أخوانا الرجال أهملوا النساء بيطلع على أصحابه حتى لو خلص شغل يفضل سهران عند أصحابه. طب ولاده طب والمرأة يرجع على آخر الليل أول ما المرأة بس تتكلمه كلمتين طيب يرجع بدري عشان الولاد عشان نقعد يبتدي يسمعها بقى. كان الصحابة غير كده. اول شيء كانوا يحملون الوحي الصحابيات كان اول شيء سألوا عنه الوحي. عشان كده ليس غريبا ان تقول ام الدحداح لأبي الدحداح رابح البيع انتوش ولادك وكنت بس سبين ان يكون نخلة ولا مش نخلة ولا الكلام آية جعلت أبا الدحداح يخرج من كل ماله أي واحد. نفس الآية لما سمعها اليهود قالوا إن الله افتقر لأنه طالب القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني عايز يستلف. شوف شوف اللي وده مفتوحة للألف كيف خرج من ماله وزاده ذلك ايمانا. وشوف بقى اليهودي ابن اليهودي ده اللي مسدود السكة على قلبه وقلبه زي شعر راسه وحذلك اول ما يسمع قرض يقولك ربنا استقر ربنا عايز السلف وحذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه قالوا يد ان بل يداه. شوف الكرم قالوا يد الله على الإفراد قال بل يداء فالسلطتان ينفق كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض صرف على عباده والدين منذ آدم إلى الآن. نرجع احنا لو حبينا نقيم القاهرة الكبرى بالفلوس ها القاهرة الكبرى دي مش أحسن بلد في العالم ولا أغنى بلد في العالم ولا المتر فيها اغلى بلد اغنى بلد تقولوا المتر اغلى متر في الدنيا في المدينه تقول المنزل على طول وهدلك. شوف بقى تكلف احتيالي الارقام هتفرقع فيش رقم ممكن ابدا يدخل بقى التريليون والكلام ده هو هيبقى لعب عيال لو اول ما نعد بقى الارض دي بتساوي كام تحب تكيف بيتك وتخلي بيتك كده جنة، تجيب لك 10 15 مكيف، بتقوم موقف العداد. ليه؟ ما تقدرش على الكهرباء. هاي الشمس هاي، ها الشمس هاي، اول ما تطلع مفيش 5 دقايق تدفي الدنيا كلها. وكذلك تنظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. لكن واحد بقى ربنا سبحانه نزع منه التوفيق، يسمع من ذا الذي يقرب الله، يقول لك افتقر. وكذلك هذا الفرق، هذا الفرق. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى زكى المؤمنين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلون، لان زيادة الايمان تفرز التوكل على طول. مش معنى زيادة الايمان مش معنى التوكل كما قلت نفض الاسباب، لكن تبقى معتقد ان انت منتصر، زي ما احنا كده معتقدين ان احنا منصورين ان شاء الله. اذا حققنا الشرط اللي ربنا ذكره سبحانه وتعالى مع قلة ضعفنا. يعني انت لو عايز تقول طيب اقعد كده مخمخ كده وتخيل كده، ايه اللي ممكن يحصل عشان ننتصر؟ ممكن اقول لك ما اعرفش، انا ما اعرفش احنا كيف ننتصر، لكن سننتصر. وانا اذكر واقعا يمكن اكثر الدروس يذكرونها لما قام الثوره الايرانيه، واخذلك وانا اذكر هذا يعني من باب الاعتذار، ها باب الاعتذار. يعني مش الثورة الإيرانية لما طلعت وبعدين حدث الرهائن في السفارة الأمريكية، وبعدين أمريكا حدث تعرف الدنيا عايزة توري الدنيا كلها إن هو المعلم الكبير والرجل الشرطي بتاع الدنيا. فحد بقى فاكرين إن الدنيا هواي، وفاكرين إن السينما برضه هينقلوها في كل مكان، تحبوا إيه بطريقة سينمائية عشان يعرفوا الناس كلها إن أمريكا مش حد برق لها بس، هيختفوا الرهائن كده يطلعوهم من الشباك. والحرس واقفين على الباب، وقعدوا في الصحراء بنوا سفارة تماما زي سفارة إيرانية، نفس مدخلها ومخارجها وطولها وعرضها والكلام ده، وخلاص ازاي؟ وبدأوا يدربوا الكوماندو، ووقفوا شوية ايه جماعة على الباب الحرس والجماعة التانيين جوه، وقعدوا يخطفوا الليل الحرس ونزلوهم واخطفوهم ونزلوهم من ماسورة المجاري، واخدالك؟ والجماعة اللي على الباب مش واخدين بالهم من العملية. قال لك خلاص بقى احنا كده ايه عملنا الفيلم 20 30 مرة واتدربوا يا رجالة وبتاع. ونزلت الطائرات الامريكية على ارتفاع منخفض لان الرادارات الموجودة في ايران كلها امريكية، فهم عارفين القصة وعارفين الملعوب. وخذلك نزلت على ارتفاع منخفض بحيث ان اللي قاعد على الرادار ما يشوفش حاجة. دخلت الطائرات الامريكية في صحراء ايران وايران نايم، فعارفة ان في طائرات امريكية دخلت في الصحراء بتاعتها. خلاص كده وقفت الطائرات ربضت على ارض على الارض الايرانية، وبعدين شطر يا معلم صفر المعلم عشان يروحوا بقى يخطفوا الذراع العيال من مواسير النجاه، وهم الطيارات وهي طالعه تخبط في بعضها، يوم يحصل الانفجار الكبير، يوم يتنبه الايرانيون النائمون ان في انفجار حصل في الارض بتاعتك. ايه اللي حصل يا رجاله؟ قال لك اصلهم من الحكايه كذا وكذا وكذا، وراح الرئيس جيمي كارتر راح فيه راح فيها، يعني صعد في الانتخابات بسبب القصه دي. واخد بالك؟ بقى هما لسه شويه عيال اول ما ركبوا طياره يخبطوا في بعض. هو شغل العيال ده زي تمشي على طريق سريع تلاقي مثلا واحد سايق تريلا معاه درجه اولى بقاله 30 سنه بسوق عامل حاجه من عيالات عيل، واخد بالك؟ طياره تضرب في بعض، قدرها الله سبحانه وتعالى، قدرها الله عز وجل. ما كان احد على ابدا لما يقعد يتخيل كده يتخيل السيناريو اللي ممكن يحصل فيه. فاحنا معتقدين ان احنا منصورين، لكن احنا بنهيب الجماهير انها ترجع تحقق الصفات الخمس، لان الله اهلك المشركين، لان هذه الصفات اللي كانت في المشركين مباينه تماما لصفات المؤمنين. خلاص. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. طيب قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. شوف حلم ربك سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. يا سلام، انتفعوا بيه، انتفعوا بيه برغم انهم كفر، بس فكيف لو امنت به حق الايمان؟ تفع به كاف، وما كان الله يعذبهم وانت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خلاص. الذين يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين عشان تقيم الصلاة احنا بقى بنحيلك على كتاب شيخنا الشيخ الامام حسنة الايام محدث بلاد الاسلام شيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وطيب ثراه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه. تجيب الكتاب ده وتحفظه زي يقول هو الله احد، خلاص اذا نفذت اللي فيه حصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، يعني حركات الايه حركات البدن والقراءة والكلام ده يبقى بقى الخشوع. وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مخبت خاشع ذليل لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذين يقيمون الصلاة. طب الجماعة الكفر دول كانوا يقيموا الصلاة؟ قال لك وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. شوف بقى الصلاة زي صوم الجماعة اياها، ياكل كل حاجة يقول لك الصلاة فاي فين زي تبتاكل الله يعصي ما بكلش البيض ولا اللحمة ها ولا اللي فيه روح، وخذلك ازاي لازم اقعد يصلي. طب تصلي ازاي؟ قال لك اقعد يفكروا حوالين الكعبة وثقفوا. كل أسف الصورة الكئيبة العقيمة دي نقلت إلى ديننا عن طريق الصوفية، واخدالك ازاي؟ متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القوطع. أصعب واختها بقى اللي مليانة فت ومليانه بقى لحمه وبتاع، وبعدين يقوم يهجم يصلي وبعدين يهجم وسقفه بقى ايه في الذكر بتاعه. ان هذا لا يليق بجلال الله. يعني انت لو 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 في واحد محترم كده وله منصب والكلام ده وانت عايز منه حاجه، واخد بالك، واسمه مثلا اي اسم علي ابراهيم اي حاجه، وروح بقى قدامه يا علي اطلع لي يا علي يا علي يا علي يا علي، يعمل لك ايه بقى ان شاء الله؟ علي وقف قدام الباب تتنفط وتعمل له كده بتاعه وتسقف له وتكفر له اسمع لي يا علي اسمع لي يا علي، ده استهزاء. الله 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 حي الله حي، يفضل يعمل كده طول النهار ويظنون انهم يذكرون الله. لا، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المكان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عائشه رضي الله عنها لما قيل لها ان في جماعة بيسمعوا القرآن يغمى عليهم، قالت ايه؟ شوف كلام بقى الكلام اللي هو وزن بالذهب وكلام قليل بقى، قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال، اكرم من انك انت تسمعه تتفطر تسمعه يغمى عليه. القرآن اكرم من كده، وخذلك لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يسمع الواحد القران كان ادى القلب حياه وقوه، واخذلك وحميه على انه يبذل لله، مش يسوره وصوره ويفش بصله ويحطها على مناخيره عشان يقول كان رأسه شادر يا جدع والكلام ده، عشان سمع ايه؟ ان عذاب ربك لواقع. كان الصحابه بيسمعوه، وانس بن مالك لما قيل له تعرف انس كان بصري اهل البصر، وانت عارف اول الحساب اللي حصلت في عباد البصر حساب اللي يسمع قولاً يغمى عليه منه حصلت في عباد البصر. فلما بقى اغمى على واحد والثاني والثالث لضعف المحل مع قوة الوارد، وخذلك ضعف المحل اللي هو القلب مع قوة الوارد عليه اللي هو القرآن، فالتزاج فما لم يتحمله. انما الصحابة كانت قلوبهم قوية مع قوة الوارد، عشان كده استخاف. فأنس بن مالك اول ما فشل المسألة دي في البصرة وقالوا له بقى بيغمى عليهم ويسرق والكلام ده، فقال والله انا لنذكر الله ولا نجد الذي يجدوه. نحن برضو بنذكر ربنا وبنحب ربنا وبيقرأ علينا القرآن وبنسرق، واخذلك وانا لنخشى الله اكثر منه، واخذلك ازاي؟ فهؤلاء يصلي يطوف حول البيت يفطروا وسقفوا، ومش كده كمان وعريانين. اما الداريه
يا بني آدم دار العورة بتاعتك. يقول لك أصلاً بصراحة عفيت ربنا في الهدوم دي ومكسوف منه. ها هذه ثياب عظيم الله فيها. طب وقلبك الاسود اللي جوه ده اللي مليان صوف مكسوف وانت برضه بتصوف دي. شوف بقى الورع البارد اللي خدوا الشكل وتركوا الجوهر. ها نكاء وتصبيح وعرايا كمان ورجال على نسوان. واخدلك دي كانت صلاة في مقابل صلاة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة. دي بقى صلاتهم ايه؟ المكاء والتصبيح. عشان كده ربنا قال لهم ايه؟ فذوقوا العذاب. وقال للمؤمنين ايه؟ اولئك هم المؤمنون حقا. شوف واحد يصلي وبعد ما يصلي يدخل جهنم. فخذلك وهؤلاء حكم الله عز وجل لهم. وربنا لما يعد الواحد ما فيش حد يعرف يجرحه. ومن يهن الله فما له من مكر. خلاص يبقى هؤلاء صلاتهم اهي في مقابل صلاه المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون. عارفين المصارف الشرعيه وينفقون الاموال التي وهبهم الله عز وجل اياها ليبتليهم به. احنا لا عندنا مجموعة ومش عندنا بس يعني مش احنا نتكلم في أمة الإسلام مجموعة كما وصفها الله عز وجل كنوز زاحف. تخيل لما انت تسد لابنك تصرف عليه والولد يشتكي وتأكل المرأة وتصرف عليها والمرأة تشتكي ما بيصرفش. واخدرك جابية حسرة كل اللي جابه عربية بمئة ألف دي منت راكبة جلموكة وراكبة شبح وراكبة بتحارك وبتاع ده انا مكسوف وانا ماشي بالعربية. وخذلك انت بقى لما تكون جايب السيارة للست ولا جايب السيارة للولد وتقول له مين يقول لك جنان ويجحد النعمة الدين تشعر انت بالمرارة والحسرة وتبقى نفسك واحد يعيط عليك. وخذلك حس انك حزين يعني انا ارخص واحد في الحزبة دي كلها. يعني انا شغلكم سري اقبض وورب ويجيبي ما فيش حاجة وحتى ما فيش شكر مرارة. بقى شوف بقى اللي بيعصوا رب العالمين تبارك وتعالى يديهم يعصوه. شوف ليه راس السنة. شوف اللي بيحصل في راس السنة بالاموال الذي وهبهم الله اياه فلم يقوموا بحق الله فيها. حتى لو قيل له هات زكاة يقول لك تصدق بالله ان انا مديون وما فيش ديون. واخد بالك ومعاه فلوس ولا يخرج زكاة المال وهي فرض لازم عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالك من كلمة مما دي. قال لك ومن ما. ما تفيد العموم يعني كل اصناف الماء. ومن ما. قال لك حدث غيره بسيطه كده من اللي عندي. انا ما قلتلكش هات حاجه كبيره. ده الالف جنيه عايز 25 وتبتلك 975 لك. يقول يا اخي يعمى عن 975 ويبرق في 25 هدول بحالهم بتوع ربنا. واخدلك ويستكثرهم ناس ياما اذا كان بقى عنده اموال طائلة وحيطلع مثلا 70,000 80,000 100,000 عشان كده ربنا بيأدبهم. تعرف تسكت في الثلاثة الابرص والاقع والاعمى ربنا عمل فيهم ايه؟ رجع الاول اقرع والابرص فقراء كما كانوا. والاعمى الذي قال للملك اسمع يا هذا والله لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري فكنت فقيرا فاعطاني كل الذي ترى فوالله لا ارزقك اليوم شيئا فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال امسك عليك مالك فان الله راضي عنك وسخط على صاحبيك. خلاص انت بقى ما تاديش الزكاه يا حلم ربنا سبحانه وتعالى هيأدبك بمراتك اللي ما بتشبعش هتاخد كل حاجه وتبقى الزكاه رقبتك برضه. يبقى ما فيش شكر وخدت كل حاجة وصلتها
ويطلع في يوم القيامة عريان برضو. هذا الزكاة. وخذلك في بعض الحديث المكذوبة انا طبعا ما احتاجش اليها خالص، بس انا ايه بقول مكذوب عشان برضو في بعض الناس قد يتصور انها حديث، لكن انا هقولها على اساس هذا الحديث خلاص. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا غضب على اهل الارض قيل يا بركة ارتفع، يا عين ارتفع، يا امعاء لا تشبعي. خلاص. وانا اقول لك حاجة، عينك دي الدين، يعني انت مثلا لو جبت كده خشبة ونقرت فيها ايه نقرتين كده على قد عينك وضغطت كده ممكن تشوف حواليك وفوق وتحت، ها؟ ما تشوفش اللي حواليك ولا فوق ولا تحت. طب عينك اللي هي قد الحته اللي انت حبرتها في الخشب وانت واقف بتشوف كل حاجه ولا لا؟ ها؟ هذه العين شملت الفضاء الفتيح، كذلك العين دي واسعه جدا جدا لدرجه انك انت لو سلطتها على غيرك او على مال غيرك برضه مش هتكفيها، زي ما دخل فيها الفضاء الواسع يدخل فيها كل حاجه. فربنا سبحانه وتعالى لما وهبك المال فرض عليك في زكاة وامتحنك بذلك واختبر. قال تعالى ولا تنموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني انت حط نفسك مكان الفقير واخذلك، ما تروح بقى على المال التعبان والبضاعة النايمة واخذلك ازاي. وفي بعض الناس مثلا يدى الواحد دين فقام أكلوا عليه فيجي يستقبل والله أنا اديك دين وبتاع، هل ممكن أعتبر من الزكاة؟ يعني ما بقاش بالزكاة لما مات وما عدتش تعرف تجيبه، لا يحل. دي بقى مش من الزكاة، لان الزكاة يلزمها نية قبل اخراج المال، دي بقى ما تحتاجش من الزكاة. ها؟ لما مات يبقى ساعة ربنا. واخدالك ازاي؟ البضاعة النايمة وانا بدر ومش عارف ايه، اجيب الفرار المساكين البسه بقى فردة مشطوفة من هنا وفردة متعورة من هنا، وهنا عيب في الفانيلا دي وعيب في الخمار ده وفي الكلام ده. لا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لان حط نفسك مكان الفقير. لو انت مكان الفقير ولست بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، وتغمض عينك فيه وتقول هذا ليه؟ مش عايز تبص لها من رجائك الايه؟ البضاعه. فحط نفسك مكان الايه؟ مكان الفقير. يبقى انت لازم انك انت ايه؟ تخرج كرام اموالك عن طواعيه. خلاص كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلف بقى. طب الجماعه الكفره الزكاه بتاعتهم ولا الاموال بتاعتهم ده قصد الاموال دي يعني ايه؟ الا الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. شوف اموال المؤمنين رايحة فين ومما رزقناهم. وبعدين في نكتة حلوة، كلمة رزقناهم واخدلك، تنوه الله عز وجل بذاته العلية وان هو الذي اعطاه. خلاص كده عشان كده زورك له لما جاء يذكر اموال الكافرين ما قالش رزقناه، ها؟ انما احالهم الى انفسهم، ومن احاله الله الى نفسه فقد هلك. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم هم وذلك ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في ناس وطبعا ما فيش حد يفهم بقى انا بكفرهم، لكن في ناس من المسلمين طيبين لكن مغفلين، يجي واحد يقول له والله عايزين نطبع الكتاب ده واخبرك ونوزعه على الناس بدون ما يسأل السؤال الطبيعي. لو رجل فاهم والدين بيشغله كان يقول والله انا على استعداد اطبع الكتاب مجانا ووزع الناس، بس هات لي تزكيه من حد من اهل العلم الموثوق دول ان الكتاب ده المعلومات اللي فيه صح واخدالك وما اطبعه لك. لا ده اول ما يقول والله في كتاب عايزين بقوله قد بكام؟ قد كده خد الورق اللي يقول لك هتروح تارك الصلاه وتروح في المساجد اللي هم معلقينها والكلام ده تعاقب ب 15 خصله واخدالك الحجه مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. وتدخل المساجد تقول ايه حديث علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تنفع الا ايه بعد انك تعمل اربعه ترد الخصوم ومش عارف تسبب ب 4000 درهم من كذا، باطل لا يصح عن النبي
عليه الصلاة والسلام حديث حفظ القرآن اللي بيتفلت منه القرآن يجلس الجمعة ويصلي أربع ركعات والكلام ده الحديث باطل أيضا أنكره علماء الحديث. يجي واحد كده ببساطة كده مثلا دفع 200-300 جنيه ويروح ياخد ورقة أو في مكان تصوير وهكذا تصوير وعلقه في الإيه؟ في المساجد وما علم أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أغرب ما رأيت كان أمام مسجد المساجد تبقوا فيه وبعدين طلعت فلقيت واحد بوزع كتاب خد الكتاب فلقيت وصية عبد الله بن السلطان أعترف الكتاب هو بس أول ورقتين وحسيت بقى إيه إنه دمي حلي وإن فيه صوت في جبتيتي عبد الله بن السلطان ده يطلع من ده قال لك ده صحابي وهذا الصحابي لم يخلق حتى الآن وخذلك اهو واحد قال قصة وقصة بتخالف المعلوم من الدين بالضرورة 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 يعني يعني يستوي فيه علم الخاصة وعلم العامة ادي معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة يعني الصلاة فرض خلاص الصلاة فرض الكل عارف العالم الكبير والجاهل الحقير يعرف ان الصلاة فرض يبقى فرضية الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة استوى فيها علم الخاص مع علم الايه مع علم العام خلاص كده خلاص القصة ان عبد الله بن سلطان ده كان ماشي على حل شعره وكان راجل ايه كل حاجة صح في دماغه يعملها عايز يزني يزني عايز يشرب خمر يشرب خمر مش عايز يصلي ما يصليش مش عايز يزكي ما يزكيش كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام زعلان منه بس شايفه بيعمل كل ده وزعلان لا يقيم عليه حد ها ولا يلفت نظر ولا اي حاجه من دي انما زعلان منه واخد جنب مات عبد الله بن السلطان وبعدين جت بقى مرات جم الصحابه يخبطوا على الباب عشان بقى يسكنوه ويدفنوا الامان فتقوم المراه من داخل مرات عبد الله تقول من الفساء اللي على الباب قالوا لها يا امه الله هذا رسول الله ومن معه ها شفت التركيبه متاسفين خالص وبتاع وتاسفت للنبي عليه الصلاه والسلام وبتاع ايه اللي جاب النبي عليه الصلاه والسلام له لما قالوا له يا رسول الله تعالى صلي لا صلى على مين قال زان وداعر وفاجر ولا صام رمضان ولا عمل حاجه ولا صلى عليه لا تعلم منه ها يوم ينزل جبريل عليه السلام ها يجوب السبع الصداق وقد ملا الافاق سيعمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان ربك يامرك انك تصلي على عبد الله بن السلطان الزاني الداعر الفجر لما خمس رمضان ولا ركع ولا عمل اي حاجه له ايوه فيقوم النبي عليه الصلاه والسلام ممتثل لامر ربه ويجري ويجري هو والصحابه خبطوا على الباب من اللي مش عارف ايه فتحت لهم الباب خدوا الامانه لقحوه وخذلك راجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه القصه مندهش فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجاهل اللي مش عارف حاجه الراجل ده كان بيعمل كل حاجه وحشه يقول كم ازاي ده ازاي يجي الامر ده ربنا على العمليه دي مش طيب احسن واحد يحل لنا المسائل دي مين مرات امرات يلا بينا على مراته بعد ما دفنوه ايه بقى الراجل ده كان بيعمل ايه يا امل الله ماذا كان يفعل عنده قال ماذا يا رسول الله بدل زاعر داني فجر وصيص رمضان ما بيعملش ما يخليش ما يسويش غير انه انت بقى قلبك غير انه هو بقى الحدث كله هنا وانا مش هنهي المسلسل هنا ها هخلص لك بقى القصه عشان قلبك السرايش غير انه اذا كانت ليله النصف من شعبان ها يا ولده كان عنده كتاب في اربع ورقات كان يوم قاري الاربع ورقات وفي ذلك ازاي وعليها للسنة الجاية ليه شكر بكده يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه يقول من شره ان يكون له اجر نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الذكر اجر قول العجر وطبعا فتك في الكلام الكلام زي سجون بقى الواحد بقى دماغه لما بيجي الكلام ده بيحس ان دماغه لحيه طارت منه وهو بيسأله عليه الصلاة والسلام كتاب المكذوب الحقير ده اللي واحد طبعه لوجه الله وشو على صدع على وجه الله على نفقة فلان فلان. قال لك لما جايسنه لا أداء الحريات كل حرية مسكة كاف ها وعملت فيه زنجبيل واخدالك قلت له خذ مني يا عبد الله والثاني تقول لا خذ مني يا عبد الله ايه الحكاية فلما يوم بتسابه كده وعملين سؤوس واخدالك ازاي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مندهش من المسألة دي ها فتخيل كتاب ينشر في بلد دينها الركن الاسلام في فوضى عامة لو في هيئة كبار العلماء تمنع اي بني ادم ينشر ورق الا اذا كان اهلا لم ينشر له فيها فوضى في الناس فوضى في خداع فوضى في الترخيصات كتب ما لها اول ولا اخر ومليانة بالفسوق والكفر والفجور والعصيان فهو واحد من الناس المسلمين غلابة عارف الكوع من الكرفوع قال له ايه رأي اسمه بعد سبقه لوجه الله بس تبتل فيه سيرة واحد صحابي جليل ها فيقول له وحنكتب بقى طبع على نفسه لوجه الله لوجه الله يعني الثاني يظهر لوجه الله لا والله ده لوجه الشيطان الرجيم ما لله فيه حظ في هذا الكتاب فكرنا بالكتب اللي جوزها اتقتل ها وبعدين واحد باع عشان تأجر واحد يقتل الله تنجزها فقول لا تدفعك قلت والله انا سيء عنه مش عارف بتاع وعيطك انت اقتله لوجه الله ها المرة دي مش عارف فلوس انا هقتله لوجه الله كده ببلاش يعني مش عارف فلوس تاخدلك فادي امواله بتنفق تاخدلك فاحنا عايزين برضو مسلمين اي واحد يجي يقول له هات قرشين عشان ننشر ورقة هات قرشين عشان ننشر كتاب انا عايزه على طول كده يقول طيب والله هات لي تذكير من حد من اهل العلم او مقدمة من حد من اهل العلم يزكي هذا الكتاب يقول هذا الكتاب المفيد مش مضاد لكتاب السنة وانا على استعداد ان انا انشره مش كده يسلم رقبته ها احنا كنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر اموال الذين كفروا وتوعدهم وحسم القضية زي ما قال اولئك هم المؤمنون حقا قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يعني يوم القيامة ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.